كوسمو.
الصوت العربي من إذاعة الكون، معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم أينما كنتم مع أجمل باقة ورد ومساء هادئ وسعيد. في هذه الليلة يدور الحوار حول أهمية تعليم اللغة العربية لأبناء المهاجرين والثقافة العربية، وكما عودناكم نشرة أخبار الوافدين الجدد. ضيف حلقة اليوم الدكتور حذيفة المشهداني، نائب مدير مدرسة ابن خلدون العربية بالعاصمة الألمانية برلين. الدكتور حذيفة المشهداني يقيم في العاصمة الألمانية برلين منذ عدة سنوات، وحاصل على الدكتوراه في فلسفة حوار الأديان والمعتقدات الدينية بمركز الدراسات والبحوث السياسية والدينية والتاريخ الإسلامي بالعراق، وحاصل على جائزة الزائر الدولي من وزارة الخارجية الأمريكية في مجال حوار الأديان وفصل الدين عن السياسة. قمنا باستضافة الدكتور حذيفة المشهداني في استوديو الصوت العربي وأجرينا معه الحوار التالي. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك سيدتي نادر، وأهلا وسهلا بمستمعيك الكرام.
حضرتك شرفتنا في استوديو الصوت العربي، وفي البداية أود أن أسأل، أنتم تسعون في المدرسة العربية ابن خلدون في غرس أو المساهمة في غرس تعليم اللغة العربية لأبنائنا المهاجرين، ما مدى أهمية تعليم اللغة العربية؟
نحن في مدرسة ابن خلدون هدفنا تعليم اللغة للجالية العربية عموم برلين. أهمية اللغة العربية لأنهم هم عرب، فهذه هي من ثقافاتهم، من حياتهم، من مقومات حياتهم اليومية. كذلك يستخدمون اللغة في العبادة اللي كانوا، أو عند الذهاب إلى أهلهم أو زيارة أهلهم في الوطن، أو قراءة تاريخ العرب أو قراءة الحضارة العربية. كل الكتب، كل الكتاب، كل القصائد، كل الشعراء العرب يكتبون باللغة العربية. وأيضا نبحث عن ثقافة الاعتراف داخل المجتمع الأوروبي كجالية عربية تتكلم اللغة العربية، لا تتكلم اللغات الأجنبية الأخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، لكن هذه الثقافة، ثقافة الاعتراف أنه هو يتكلم العربية وأيضا ساكن ضمن دولة ألمانيا ويتكلم الألمانية. يعني من مميزات الشخص أو الإنسان أن يتكلم أكثر من لغة. فتجيني عربي يتكلم اللغة الإنجليزية، يتقن اللغة الألمانية، وأيضا يجب أن يتقن اللغة العربية اللي هي لغة الأم، وهذه ثقافته، هذه حضارته، هذا جذر يعتبر. فهدفنا للجالية العربية القادمين الجدد والقادمين القدامى وأولادهم وأحفادهم أن يتعلموا اللغة العربية بشكل صحيح، صرفة نحوية، لغة عام، لغة فصحى ليستطيع فهمه جميع العرب القادم من العراق أو القادم من مصر أو القادم من السودان أو القادم. اللغة الفصحى مفهومة لكل العرب.
هل تجدون صعوبة في تعليم اللغة العربية بالنسبة لأبناء المهاجرين بصفة عامة؟ قد يتململ الابن أو الابنة في بعض الأحيان، الشارع، البيت، المدرسة، الكل يتحدث باللغة الألمانية، فهل هناك وسائل ترغيبية في تعليم اللغة العربية؟
في المدرسة نعاني من هذا الموضوع. أولا القادم إلى ألمانيا يدرس في خصوص الفئة العمرية من عمر 5 سنوات إلى عمر إلى الأعمار البقية، يدرس اللغة الألمانية أو يدرس اللغات في المدرسة، في الكلية، في التعامل في السوق. نحن ندرس اللغة العربية يوم فقط واحد في الأسبوع، يوم السبت اختارينا يكون عطلة نهاية الأسبوع. هناك صعوبة في جلب الأطفال، في ترغيبهم في تدريسهم اللغة العربية. طبعا الموضوع يكون عند الوالدين أو الأبوين اللي يرعون، هم يرغبوا أكثر. المدرسة نحاول في شتى الطرق أن نوصل الكادر التدريسي أو الهيئة التعليمية أن يكونوا أكثر مرونة في تعليم اللغة العربية، لغرض أول شيء ترغيب الطالب أو المهاجر في تعلم اللغة العربية، أول شيء أول الأيام يبدأ بالترغيب، وثانيا تبدأ الدراسة بشكل معمق بعد أن يحب اللغة ويساعده في ذلك التواصل. لكن الموضوع يكمن أكثر شيء عند الأهل العرب، الجالية العربية يجب أيضا في المؤسسات الأخرى الجمعيات يجب أن يرغبوا أبنائهم أو يصدروا نشرات أسبوعية أو شهرية لغرض عدم سلخهم أو انصهارهم في مجتمع. أنا إنه اللغة الأم هي اللغة العربية بالنسبة للعرب، عندما لا يتكلم العربية سوف تذهب ثقافته، تذهب حضارته، جذره يذهب، يعني لا شيء إذا هو عربي ولا يتكلم العربية. كذلك بالنسبة للجنسيات الأخرى،
ماذا تقول لبعض العرب الذين لا يهتمون بتعليم أبنائهم اللغة العربية باعتبار أنهم طالما يعيشون هنا في ألمانيا فلا داعي لتعلم اللغة العربية؟
والله أنصحهم أن يعلموا أبنائهم، يعني في فترات معينة من اللجوء قبل 30 عام بسبب الحروب التي كانت في الشرق الأوسط في بلادنا، أنهم كرهوا بعض الأمور و أتوا إلى ألمانيا وعملوا يعني في مجالات أخرى وتحملوا مأساة اللجوء والقوانين لما يحاول أن لا يتذكر هذه المأساة في عدم ابنه أن يتعلم اللغة العربية لغرض عدم التواصل. لكن هذا الجذر مهم بالنسبة له. عندما يسألوه من أنت يقول أنا عربي من الجزائر، أنا عربي من فلسطين، أنا عربي من العراق، ويقول لا تتكلم العربية. يعني بس أقول له إذا سألك أجنبي يقول لك علمني كيف السلام أو كيف اسمك بالعربية، فماذا يقول له؟ يعني هل وجدت إيطاليا يسكن في ألمانيا لا يتكلم الإيطالية؟ هل وجدت أمريكي بريطانيا لا يتكلم يعيش في ألمانيا منذ 30 عاما لا يتكلم الإنجليزية؟ هذا جذرك، هذه حضارتك، هذه مرجعيتك. اللغة العربية هي كل شيء بالنسبة لك، فن، ثقافتك، تعاملك في الناس، كل شيء بالنسبة لك، ارتباطك بالأرض.
حضرتك تطرقت في بداية الحديث عن الثقافة العربية، يا ترى مفهومك للثقافة العربية؟
الثقافة العربية اسم واسع. الثقافة العربية هي العادات العربية، التقاليد، الشعر، النثر، القصيدة العربية، كل شيء. الثقافة العربية كلمتين قليلة الحروف لكن موسوع واسع، تضم الوطن العربي من المغرب إلى فلسطين. هذه الثقافة العربية هي التقاليد العربية، الأكلات العربية ثقافة، الأمسيات العربية ثقافة، طريقة التعامل مع الضيف هي ثقافة، بدأت بالثقافة وتنتهي بأعلى شيء، هي فن، علم، حضارة، تعتبر قاعدة أساسية للشعوب العربية. الثقافة العربية ثقافة جميلة جدا، إذا يعني من المعلقات إلى القصص إلى الكتاب إلى الشعراء، لدينا ما شاء الله طيف واسع من الشعراء وطيف واسع من الحكماء ومن الأدباء، كلها ثقافة. حتى العلم ثقافة عربية، يعني الطب، الهندسة، العرب الحمد لله برعوا في كل شيء.
الهوية الثقافية هي رؤيتنا لأنفسنا، لعاداتنا وتقاليدنا كما حضرتك تفضلت. كيف تحقق ذلك ونحن في بلاد المهجر؟
نحن في بلاد المهجر جميعا أكيد لدينا مشاغل كثيرة. أول شيء العمل، كيف تقدم لعائلتك، تلبية احتياجات عائلتك، كثير من الأمور تشغلك عن تعلم اللغة العربية أو ممارسة الثقافة أو حضور لكن في المهجر نحاول أن نسجد وقت أثناء عطلتنا، أثناء إجازتنا، أثناء جلوسنا بالبيت فترة الراحة مع العائلة، أن نقرأ قصة قصيرة عن كاتب عربي، أن نقرأ قصيدة عن شاعر عربي، نقرأ عن عادات العرب، عن تقاليدهم، عن حضارتهم الحضارة المصرية، الحضارة العراقية، في حضارة من السودان، في حضارة عن مميزات الوطن العربي، مميزات الدول، مميزات من المغرب إلى فلسطين، عن هذه كلها ثقافة. أو نجتمع حتى لو 10 من العرب في مكان معين، كل شخص يساهم في موضوع معين، يقرأ عن الثقافة في جانب معين، شعري، جانب ثقافي آخر كأدب، نثر، أي شيء، قصة قصيرة، قراءة مجلات عربية من الوطن، كلها تساهم في عمل أكلات عربية، قصائد أترجمها إلى اللغة الألمانية وأنشرها بين أصدقائي الألمان. هذه كلها تساهم في غرس ثقافة الاعتراف بالثقافة العربية. هذه كلها من مقومات نجاحها في المجتمع الذي يكون هو عايش في وسط، اللي هو في ألمانيا وخصوصا في برلين مجتمع متعدد الثقافات، 120 ثقافة في برلين أجنبية وعربية، وهذا التنوع جميل جدا. لكن يجب أن لا ينسلخ العربي من هذا من ثقافته ويذهب إلى ثقافة أخرى دخيلة عليه. يجب أن يبقى بالثقافة العربية، يترجم لأصدقائه من الثقافات الأخرى عاداته تقاليده، ما هي الثقافة العربية بشكل مبسط.
هذا يدعوني لأن أسأل حضرتك، هل تم الاعتراف بثقافتنا كعرب هنا في بلاد المهجر؟ هل تمكننا من ذلك؟
والله يعني نحن في مأساة. الحمد لله نحن نحاول، نحن والمؤسسات العربية في برلين، منها المركز الألماني العربي ومنها معهد الثقافة العربي ومؤسسات أخرى لا يسعني سردها جميعها، نحاول أن نحن أخذنا ثقافة الترحيب من المجتمع الألماني، من الحكومة الألمانية أخذنا ثقافة ترحيب جميلة جدا، ثقافة أمنوا المأوى والسكن لنا ولعوائلنا ولأطفالنا جميعا. لكن الآن نبحث ونريد ثقافة الاعتراف كثقافة عربية داخل المجتمع الألماني، كثقافة مثل الثقافة الإيطالية أو الثقافة التركية أو الثقافة الأخرى. نحاول جاهدين أن نقول، أن نسعى إلى ثقافة الاعتراف. إن شاء الله الجالية العربية جالية عريضة في ألمانيا، منهم المهندسين والأطباء والبارعين في كل المجالات الحمد لله، إعلام مهتمين بالهندسة وبالعلوم الأخرى جميعها، وإن شاء الله نحن والمؤسسات في مدرسة ابن خلدون العربية نحن متجهين بهذا الشيء. عملنا معرضين خلال 4 شهور، كان نجاح غير متوقع، وبإذن الله مع المؤسسات الأخرى في المركز الألماني العربي، في المعهد الثقافي العربي وبقية المؤسسات جميعا، إن شاء الله كلهم خير. نبحث ونريد ثقافة الاعتراف في الأيام القادمة إن شاء الله.
تقومون أيضا بأمسيات ثقافية، ما هي المواضيع الهامة التي تقومون بطرحها في هذه الأمسيات؟
نحن عادة نقوم بأمسيات ثقافية تهتم بالشعر، بالقصة القصيرة. طبعا الكتاب عرب من بلدان عربية، فنهتم بموضوع القصة القصيرة والشعر، ونهتم أيضا بموضوع سرد قصص اللجوء، كيف أتيت وكيف الطريق، ويعني بعض المعاناة، ليست قصة ولكن مجرد نثر أو إنشاء معين نهتم أيضا. وأيضا نقرأ عن موضوع الثقافة العربية وكيف كان يعني عن شعراء، دراسات عن الشعراء، نهتم بموضوع العلم أيضا، هناك محاضرات عن الأطباء عرب أو في الأمسية، داخل الأمسية تكون أمسية ملمة، لأن نلتقي ليست لقاءاتنا كثيرة، فنختار أمسية ثقافية تكون ملمة بكل شيء، عن نجاح أحد الأشخاص من بلد معين، بلد عربي نجح في مجاله، في العلم أو في الطب، في الهندسة، في الثقافة، نجح في مجال عمله، أيضا نهتم بذلك.
هناك معاني متعددة لمعنى الاندماج، ما معنى الاندماج برأيك؟
تريدين رأيي أم رأيي الجهلية؟ بالنسبة لرأيي، الاندماج هو تعلم لغة البلد، الاستفادة من القوانين بشكل جيد، الاستفادة من التكنولوجيا التي وصلت هذا البلد، الاستفادة من خبراتهم في مجال في كل المجالات. الاندماج أيضا أبحث أنه أنا ليس أنصهر في المجتمع وأبحث وأصبح شخص عادي، ليس لي لا هوية ولا ثقافة ولا. الاندماج تقول أنا عربي ناجح وسط هذا المجتمع الألماني المتعدد الثقافة، وليس تقول أنا قادم من فلان بلد أو أوس، أنا عربي قادم، وتقول أنا عربي وناجح في هذا المجال. أي شيء بسيط هو يعتبر داخل الاندماج اعتراف بكونك أنت عربي داخل مجتمع ألماني ناجح.
وعلى من تقع المسؤولية؟ على الآباء والأمهات؟
المسؤولية كبيرة. هذا سؤالك على من تقع المسؤولية، أنا أقول ليس على الآباء والأمهات، هذا جزء بسيط، الجزء الكبير على المتصدرين للمؤسسات العربية داخل ألمانيا، على المهتمين مدراء المدارس العربية، على المهتمين بالشأن. لدينا كثير صحف عربية تصدر في برلين، حوالي 3 صحف، هذا واجبهم، واجبهم أن يسعوا الآن يعني إلى ثقافة الاعتراف، ثقافة الترحيب. قلت لك تجاوزناها وكان ترحيب جميل جدا من المجتمع من الشعب الألماني ومن الحكومة الألمانية، لكن نريد ثقافة الاعتراف. متصدرين في المؤسسات، في المراكز الحوار العربية، هم عليهم المسؤولية الكبيرة في ثقافة الاعتراف بالمجتمع العربي أو المجموعة العربية التي تسكن ضمن الشعب الألماني أو في ألمانيا.
ولكن هل بالنسبة للأباء والأمهات دور في أن يكون الابن أو الابنة محافظين على ثقافتهم أو الهوية الثقافية العربية مع الاندماج في وقت واحد دون الانصهار كما تفضلت حضرتك؟
أكيد المسؤولية الكبيرة هنا تقع على الأب والأم في البيت، يجب أن تخصص ساعة وقت قصير من راحتك داخل البيت لموضوع أن نحن عرب، هذه ثقافتنا، هؤلاء مشاهيرنا، هؤلاء شعراؤنا، هؤلاء علماؤنا في الطب في الهندسة، نحن لسنا قليلين، أمة العرب أمة عظيمة، كل العالم كان يدرس في جامعاتهم ويتخرج منهم. أن يعلم ابنه أنه أنت عربي، لكن الظروف، الحروب أجبرتنا على القدوم إلى ألمانيا والعيش داخل هذا المجتمع، علينا أن نبقى محافظين. هو الوالد، الأم، الأب، عليه أن يعلم ابنه، علينا أن نحافظ على ثقافتنا العربية، على تقاليدنا العربية، على عاداتنا العربية، على لغتنا، أن يعلمه لابنه كل يوم حرف، والحرف يبدأ بكلمة والكلمة تصبح جملة. حتى الآن نحتاج إلى مدارس عربية، يوم السبت نحتاج إلى المراجعة، إلى غير موضوع، لكن الأب والأم هم من يزرعون، لأن عادة الأطفال لا يتعلمون لكن يقلدون.
حضرتك عملت دكتوراه في حوار الأديان،
نعم،
بماذا خرجتم من هذه الدراسة؟
والله نحن الآن يعني هذا الموضوع موضوع جديد، هو تقريبا من عام 2010 بدأت النقاشات بسبب أنه ظهور حركات راديكالية في كل الأديان. يوجد تطرف، يوجد تطرف في الإسلام، يوجد تطرف في المسيحية، يوجد تطرف في اليهودية. فنحن مجموعة من الطلاب تقريبا من عموم من الوطن العربي ومن الدول الأخرى، من أمريكا، من بريطانيا، من إيطاليا، من دولة الفاتيكان أيضا، عملنا هذه الفلسفة حوار الأديان، ونريد أن نصل إلى مشتركات، نبحث أولا عن الفضيلة، أولا أنه الأديان نزلت لتتمم مكارم الأخلاق. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هدف الأديان جميعها هي الفضيلة والأخلاق ونبذ الرذيلة والتعايش مع الآخر. من هذا المنطلق بدأنا، ولحد الآن الحمد لله وصلنا لنتائج. في 2013 عملت حوالي 7 محاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية من يوتا إلى واشنطن لغرض إرجاع مسيحي العراق إلى بلدهم العراق اللي هو بلدهم الأصلي، وهم كفاءة جميلة، كفاءة علمية، وكلهم أصحاب خبرات في كل شيء. والحمد لله أرجعنا تقريبا، ليس العدد كنا نطمح به، لكن الحمد لله حاولنا أن نزرع بهم ثقافة الحوار. وأيضا تكلمنا ليس مع المسيحيين فقط، تكلمنا مع أهلنا في العراق، كل المسلمين والطوائف الأخرى، أنه يجب أن نبعد عن العنف وسياسة الإرهاب والمعركة والتقاتل من أجل أمور لا دخل لأطفالنا بها، يربون على هذه النزعات العقائدية التي دمرت بسبب أخطاء بعض المجتهدين من كل الأطراف، من كل الأديان، أنه أفتى وانتهى، أفتى ومات، وبعد 200 عام نرجع إلى الآن فقه واقع، يوجد مسيحيين، يوجد مسلمين، يوجد من الديانات الأخرى، يجب أن نتعايش في مجتمع واحد، أن نبعد كل الهاي، أن نعيش في سلام. لدينا تجربة جميلة، عندما ذهب هاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان فيها يهود وكان فيها مسيح، وضع عقد اجتماعي بين الساكنين في المدينة المنورة في يثرب، عقد اجتماعي لحد الآن يتغنون به. لدينا صلح الحديبية، واحد من هذه لحد الآن يتغنون به، يدرس في الجامعات العالمية. علينا أن نرجع للرحمة اللي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، يعني عالم الإنس وعالم الجن، لم يخصص مدينة أو قومية معينة. قرآننا الكريم والله عز وجل يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خلنا نأخذ هذه القاعدة القرآنية الثابتة بدون مجتهدين وبدون تطرف وبدون، دعونا نعيش بسلام داخل المجتمع بدون أن ننسلخ ونذهب إلى الديانات الأخرى ولا نغصب أحد على الدين. كل إنسان حر، مسلم يصير مسيحي هو حر.
مررتم أيضا بتجربة مريرة بعض الشيء؟
والله بعد ذهابي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول لغرض إرجاع المسيحي العراق بالخصوص، عند عودتي إلى بلدي يبدو أن الموضوع لم يعجب القائمين على السلطة هناك، فسجنت في سجن سري بدون علم القضاء العراقي لمدة 2 سنين. ولكن الحمد لله فضل تدخل الأمم المتحدة طبعا والأخوة في الاتحاد الأوروبي في لجنة حقوق الإنسان، بعد 2 سنين الحمد لله خرجت من السجن وأتيت إلى ألمانيا، والآن أعيش بسلام الحمد لله. لكن لم أتغير، أبحث عن حوار مع الكل، أبحث عن السلام، وأبحث عن الفضيلة أولا ونبذ الرذيلة، وبعدين يأتي موضوع الإيمان بالمعتقد أو الدين الذي.
هل أضافت هذه التجربة المريرة بعض المفاهيم لحضرتك؟
والله هذه التجربة جعلتني أصر على هذا الموقف، التطرف ليس دين، التطرف يأتي من السياسة، سجاني كان سياسي وليس رجل دين. إذن هذه النزعات وهذه الحروب من يفتعلها هم الذين يهتمون بالمناصب السياسية وليس أهل الدين لهم دخل، لا المسيحية لها دخل، لا القس المسيحي كان له دخل في سجني، ولا الحاخام اليهودي، ولا شيخ الإسلام أو شيخ الجامع كان له دخل في سجني. الذي سجنني هو السياسي، لأنه لم يقبل ثقافة الحوار، لم يقبل ثقافة نبذ العنف، لم يقبل ثقافة السلام.
تجد في بعض الأحيان البعض من العرب المتواجدين سواء هنا في ألمانيا أو في أي بلد غربي يتقوقعون على أنفسهم، بمعنى أن يكونوا دائما بعيدين كل البعد. ماذا تقول لهؤلاء؟
أقول أنتم تعيشون في بلد ديمقراطي، في بلد فيه حرية الرأي، لماذا هذه العزلة؟ ستعزلك عن المجتمع، لم تتعلم من هذا البلد أي شيء، أنت متقوقع داخل قوقعة بك أنت وخمسة أشخاص أو 10 أشخاص أو 100 شخص، لكن إلى أين؟ إن لم تتعايش مع الآخر، اذهب إلى الألمان، ادخل معهم، ساعدهم، اعرف ثقافتهم، تعايش معهم، أنت إنسان، هم إنسان، لديهم عواطف، لديهم أحاسيس. ابعد كل الأمور اللي أنت مرتبط بها، لا تسلخها، لكن ضعها في جيبك واذهب إلى من قاعدة أنت إنسان. لا تتقوقع على نفسك، ستتمرض. هذه مرض نفسي، إنه عندما يعزل شخص نفسه أو مجموعة تعزل نفسها، هذا مرض. هذا المرض سوف يؤدي إلى مراحل غير جميلة.
أتمنى أن أكون قد غطيت من خلال هذا الحوار على كل ما يجول في خاطرك. يا ترى هل لديك ما تود أن تقوله؟
والله أولا أشكرك سيدة نادرة شكرا جزيلا، وأشكر الكادر في إذاعة الصوت العربي. وليس لدي شيء، أنه أنا أرغب من المجتمع العربي داخل أو الجالية العربية الجميلة داخل ألمانيا أن تتوجه إلى ثقافة الاعتراف، ثقافة الاعتراف، أن يتوجهوا بأعمالهم الثقافية، أن ينجحوا بتعلمهم جميعهم، هم وأولادهم وأحفادهم، اللغة العربية. اللغة العربية هو الخطوة الأولى في ثقافة الاعتراف، وإن شاء الله نأمل مستقبلا أن نكون في مستوى أفضل.
في النهاية لا يسعني إلا أن أشكر حضرتك دكتور حذيفة المشهداني، نائب مدير المدرسة العربية ابن خلدون بالعاصمة الألمانية برلين. نورتنا وأهلا وسهلا بك.
شكرا لك، وشكرا لحسن ضيافتك وللياقتك في كل شيء.
شكرا.
أهلا.
إليكم الآن نشرة أخبار الوافدين الجدد. كوسمو
ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين.
طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. منع الرئيس الأمريكي ترامب بيلوسي رئيسة المعارضة البرلمانية من السفر بطائرات عسكرية بحجة الإغلاق الحكومي الحالي المستمر منذ حوالي 4 أسابيع، والذي شل عمل الإدارة الأمريكية. وقال ترامب إنه من المؤكد أن بيلوسي تفضل تأجيل أنشطتها الدعائية، وهي حرة في قرارها أن تأخذ طائرة تجارية عادية لهذا الغرض. وكان ترامب قد ألغى زيارته وزيارة الوفد الأمريكي بكامله إلى منتدى دافوس الاقتصادي بسبب إغلاق الحكومة، الذي نشب بسبب الخلاف بين ترامب والديمقراطيين على بناء جدار حدودي مع المكسيك. وطالب ترامب برصد مبلغ 5,700,000,000 دولار لبنائه. يصوت البرلمان الألماني اليوم على مشروع قانون يزيد من عدد البلدان المستقرة، وبموجب هذا القانون سيتم البت بسرعة بطلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين من جورجيا والجزائر وتونس والمغرب، وسيساهم أيضا في تسريع تنفيذ قرارات الترحيل. وفي عام 2017 فشلت الحكومة الألمانية في تشريع هذا القانون بسبب رفض بعض الولايات الألمانية. طالب مولا وزير التعاون الاقتصادي الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بإيجاد حل لمهاجري القوارب الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، وقال إنه يتعين على البلدان المعنية الاتفاق على توزيع المهاجرين بينها. وفي الآونة الأخيرة رفض عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال المهاجرين، وقال إن المهاجرين الأفارقة لا يشكلون المشكلة الأولى في ألمانيا، ومن بين الدول العشر الأولى التي يتعين على مهاجريها مغادرة ألمانيا، هناك دولة إفريقية واحدة فقط هي نيجيريا التي تحتل المرتبة السابعة، وقبلها تأتي دول صربيا وكوزوفو وألبانيا وروسيا والعراق. وهنا يجب أن تبدأ قبل أن نتحدث عن الترحيل إلى تونس والمغرب. تراجع في العام الماضي نسبياً عدد التحقيقات الخاصة بالإرهاب الإسلاموي في ألمانيا، وبدأت النيابة العامة بالتحقيق في 865 إجراء بعد أن بلغ العدد 1031 إجراء في عام 2017. وأصدرت النيابة العامة 23 أمرا بإلقاء القبض، ورفعت 12 دعوى. قدم حزب البديل من أجل ألمانيا لإدارة البرلمان الألماني لائحة بشأن التبرعات الحزبية المحتملة غير المشروعة، وتحتوي اللائحة على 14 اسما لأشخاص معنيين بهذه التبرعات، وهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي دفعوا الأموال لشركة دواء سويسرية قامت بدورها بتحويل التبرعات إلى الحزب البديل من أجل ألمانيا، وتبلغ التبرعات 132 ألف يورو. وفي البداية كان الحديث يدور حول متبرع واحد من زيوريخ، كما أن التبرعات من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي مثل سويسرا غير شرعية. تنظر محكمة برلين الإقليمية اليوم في دعوى ضد شخص يبلغ من العمر 31 سنة بسبب اختلاسه 33 ألف يورو في إطار إيجاد مساكن للاجئين في برلين، ويتهم بأن شركته العقارية أبرمت مع الهيئة المسؤولة عن تسكين اللاجئين في برلين عقودا بهذا الشأن تبين أنها غير واقعية. يبدأ اليوم معرض الأسبوع الأخضر في برلين، ويدوم حتى 27 من الشهر الجاري، ويشارك فيه 1750 عارضا من 60 بلدا، ومن أبرز معالمه مزرعة فلاحين ومخبز وقاعة تضم بيتا وحيوانات أليفة. ويشارك في هذا المعرض شتاينماير الرئيس الألماني وميركل المستشارة الألمانية، كما أن فنلندا هي البلد الشريك لهذا المعرض في العام الجاري. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأكارم برقم الهاتف للصوت العربي في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء يوم الاثنين القادم في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال ومن القسم الفني روبن رودولف. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.